الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بدأنا الليلة الماضية الحديث حول من يجوز دفع الزكاة إليهم، وتناولنا من الأصناف الثمانية الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. بعض أسئلة على ما سبق، في أحد يتذكر حكم زكاة الفطر عن الجنين؟ حكم زكاة الفطر عن الجنين يستحب، يستحب لفعل عثمان رضي الله عنه، والمراد بالجنين اللي عنده قد ايه؟ 14 و5 شهور. طيب ايه قول الاحناف في سهم المؤلفة قلوبهم؟ ماذا يقول الاحناف؟ يعني هم يعني يعتبرون هو ايه فقط، يعني فقط هذا اللي نعم. واستدلوا بماذا؟ بسأل عمر رضي الله عنه انه لم يعطي مؤلفة قلوبهم. طيب ومن رد على هذا الاستدلال؟ نعم، لم يكن يعني محتاجا، الوضع لم يكن محتاجا لتأييد في عهد عمر رضي الله عنه، فلم يجعل لهم سهما في الزكاة، وليس ذلك نسخا لهذا الحكم، بل الحكم ضاق، فإذا احتيج إليه فعل أو أخذ به. طيب في الرقاب، في إعتاق العبيد أو في قضاء دين المكاتب، هل يسلم المال للعبد نفسه أم يجوز أن يسلم لسيده؟ إذا قلنا أنه مكاتب، نعم يجوز الأمران. طيب إيه اللي يؤيد ذلك؟ نعم، وفي قوله تبارك وتعالى وفي الرقاب ولم يقل للرقاب، فما اشترطش التمليك. طيب إيه الفرق بين قول المصنف روايتان أو وجهان؟ الفرق بين كلمة إيه روايتين ووجهين؟ الروايتين نعم، اللي هو مين أني عالم؟ ما هو اللي مقال الكتاب بيقول، انت بيقول فيه روايتان مثلا، قصده وساعات تقول ايه وجهان، لما يقول فيه روايتان ايه الفرق بينها وبين نفس قول هذا الرجل المؤلف لما يقول فيه وجهان؟ عن الإمام أحمد نفسه صاحب المذهب، نعم، من اجتهادات الأصحاب في إطار أصول الايه المذهب. طيب وقولان؟ أيوه تمام، عند المتأخرين قولان زي ايه وجهان، يعني من اجتهادات الأصحاب، لكن بعض المتقدمين بل كثير منهم كانوا يطلقون القول على ما يعم الرواية والوجه، سواء كان قول الإمام نفسه أو كان قول الأصحاب. طيب نكمل حديثنا الليلة بمشيئة الله تعالى عن المستحقين لأخذ الزكاة، والصنف الثالث وهم الغارمون. الغارمون يعني تعريفهم هم المدينون، وعرفتهم فتوى حيث بر العلماء بأنهم من ادان في غير معصية وليس عنده سداد لدينه، ومن غرم في صلح مشروع. يعني كده التعريف شمل نوعين، شخص ادان لمصلحة نفسه لكن بشرط أن يكون ذلك هذه الاستدانة في غير معصية، ومن غرم في صلح مشروع، صلح مشروع بين طائفتين أو بين شخصين فغرم بسببه أو تحمل مالا بسبب هذا الصلح، فهؤلاء من أصحاب الاستحقاق للزكاة. وإذا فنتحدث عن نوعين، النوع الأول الذي غرم لمصلحة نفسه في أمر مباح أو في غير معصية، فهذا يعطى من الزكاة لكن بهذا الشرط أن لا يكون استدانة في شيء محرم، وهذا هو يعني المعروف والراجح من أقوال العلماء. ويضيف القرضاوي في سقط الزكاة يقول ولا يعطى أيضا إذا غرم بسبب الإسراف النقص، يعني واحد مسلم يعني يصبح عليه دين بسبب هذا الإسراف، قال فهذا لا يعطى من الزكاة. طيب هل الأفضل أن نعطي هذا الغارم نفسه أم نقضي عنه هذا الدين؟ هل الأفضل أن نعطي هذا الغارم نفسه الشخص المديون يديله الفلوس يقضي دينه، أم نذهب نحن ونقضي عنه هذا الدين؟ أيهما أولى؟ هو اللي كلاهما جائز كما سبق أن ذكرنا، لأن الغارمين عُقَّد على الإيه؟ الرقاب، فهي يعني لم يشترط فيها التمليك، لكن أنهي الأفضل؟ اللي هي النقضي عنه الدين. طيب في حد يتابع؟ نعم؟ نعم، يعني هو حسب إيه ينظر لحال الشخص، إذا كان هذا الشخص يعني حريصا على أداء دينه وسيحسن تدبير أموره بهذا المال الذي سيعطى له، فحينئذ نسلمه هذا المال. لماذا؟ لأن ذلك فيه يعني دفع الحرج والقدر عنه، إذا علم الناس أن في ناس راحت قضت دينه أو هو نفسه شعوره بذلك قد يسبب له نوعا من الحرج النفسي أو القدر. لكن إذا أعطيناه في يده وقام هو وقبض، كنا نخشى أن يبدد هذا المال ولا يحسن التصرف أو لا يقضي به دينه على ما ينبغي، فحينئذ نذهب نحن ونقضي عنه هذا الدين. طيب، هل يقضى دين الميت من الزكاة؟ واحد استدان لمصلحة كثير ثم مات، فهل يقضى دينه من الزكاة؟ الجمهور على أن ديون الأموات لا تقضى، الجمهور على أن ديون الأموات لا تقضى. وذهب الإمام مالك وأبو ثور إلى مشروعية قضاء الديون عن الأموات، واقترح شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن يعني يقول ابن عثيمين أنه يرى أن الخلاف هذا خلاف ضعيف. ومن المعلوم أن بعض العلماء يعني ادعى الإجماع على عدم جواز قضاء ديون الأموات، كما ذكر ابن عبد البر الإجماع في هذه المسألة، ولكن الحقيقة ليس فيها إجماع، وإن كان يعني المشهور كما يقول ابن عثيمين أن ديون الأموات يعني لا تقضى، ورجح ذلك بثلاث أمور. قال إن الحكمة في قضاء دين الغارب دفع الذل، وهو ذل الدين وملاحقة الدائنين له، وهذا ليس موجودا في الميت. وقال أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعني يقضي ديون الأحياء، ولم يعلم عنه أنه قضى ديون الأموات، بل كان يسأل هل عليه دين أم لا، فإذا كان عليه دين قال صلوا على صاحبكم، وإن لم يكن عليه دين صلى عليه. وقال أيضا أن في فتح هذا الباب وهو قضاء ديون الأموات تعطيلا لديون كثير من الأحياء، لأن الناس في العادة يتعاطفون مع الأموات ولا يتعاطفون مع الأحياء. وهل يأخذ من لم يكن دينه حلا؟ يعني واحد غارم أصبح مدينا ولكن لم يحل أجل الدين، هل نعطيه من الزكاة رغم أن الأجل لم يحل؟ لذلك أقوال من العلماء، من قال يعطى، ومنهم من قال لا يعطى، ومنهم من قال يعطى يعني إذا كان الأجل يحل هذه السنة التي توزع فيها الزكاة. والقول الأخير إن سمحت حصيلة الزكاة بعد يعني إيفاء الأصناف الأخرى، فحينئذ يعطى هذا المدين حتى لو لم يكن دينه قد حل. فيعني علم من هذا أن الأحرى في هذه المسألة أننا إذا أردنا أن نقضي يعني دين شخص أن نقدم من حال يعني أو حل الأجل بالنسبة لدينه، والذي لم يحل أجل إيفاء الدين يمكن أن يعني يترك حتى إذا ما حل الأجل أعطيناه من الزكاة. أما الضرب الثاني من الغارمين فهم الغارمون لمصلحة غيرهم، يعني لإصلاح ذات البيت، كمن يتحمل مالا لتسكين فتنة أو يتحمل حمالا للإصلاح بين طائفتين، فيصبح متحملا للمال ويكون من حقه أن يأخذ من الزكاة. وكلمة البيت تطلق على الوصف وعلى القصر، لما نقول ذات البيت، البيت تطلق على القصر كما تطلق على الوصف، وفي القصر اللغة العربية تطلق على المعاني المتغضة منها هذا اللفظ. فإذا قلنا البين بمعنى القطع فيكون المعنى إصلاح هذه الخطيئة، وإذا قلنا البين بمعنى الوصف يعني إصلاح ما يحتاج إلى وصف. فهذا النوع وهم الغارمون لإصلاح ذات البين يدل على إعطائهم أن خبيصة رضي الله عنه تحمل حمالة فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال يا خبيصة أقم حتى تأتينا الطرف فنأمر لك بها. فهذا يدل على إعطاء الغارم للإصلاح ذات البيت من الزكاة، هذا مع الآية أيضا. ويعطى هذا الشخص ولو كان غنيا، لماذا؟ لأنه لم يعطى من مصلحة نفسه، فهو لا يعطى لأجل حاجته، وإنما يعطى لمصلحة لا تخصه، فلذلك يعطى هذا الغارم حتى لو كان غنيا. والأحوال التي يتعرض لها الذين يغرمون بسبب الإصلاح بين الناس لا تكن من أربعة أحوال: حالان يصح أن نعطيهم فيها من الزكاة، وحالان لا يصح أن نعطيهم فيها من الزكاة. فأما الحالتان اللتان يجوز فيهما أن نعطي الغارمين للإصلاح بين الناس من الزكاة، فإذا ما تحمل هذا الغارم الحمالة، يعني قال هذا المال عندي أو أنا ألتزم به ولم يدفعه، ثم يذهب بعد ذلك فيطلب من الذين يخرجون الزكاة أن يعطوه ما تحمله من هذه الزكاة، فهذا صحيح في الحالة الأولى التي يصح فيها أن نعطيهم من الزكاة. الحالة الثانية أن يدفع بالفعل هذا الغارم المال لتسكين الفتنة، يعني مش يقول الفلوس ده هي عندي وبعد كده يطلب من الزكاة، لا ده هو دفع فوريا، لكنه دفع بنية أن يعوض ذلك من الزكاة بعد ذلك. فحينئذ يقول والله أنا دفعت مبلغ كذا في تسكين فتنة أو في الإصلاح بين الطائفتين، وكانت نيتي أن أرجع على أهل الزكاة أو أخذ من مال الزكاة. فهذا الشخص يعطى أيضا حتى لا يمتد باب الإصلاح، ولأنه قد يكون دفع المال فوريا في مجلس الصلح أو حتى تسكن الفتنة، ولا يرضى أحد الطرفين إلا أن يأخذ ما له على الصوم. فلأجل هذين الأمرين يجوز أن يعطى هذا الغارم من الزكاة. وأما الحالة اللتان لا يصح أن يأخذوا فيها من الزكاة، فإذا ما غرم هذا الغارم لأجل الصلح من ماله تقربا إلى الله تعالى، دي كانت يجب دفع الفلوس عشان تقرب إلى الله بالإصلاح بين هؤلاء، فلا يجوز أن يرجع فيما تقرب فيه إلى الله جل وعلا، ولا يجوز بعد ذلك أن يقول أعطوني من الزكاة. والحالة الثانية أيضا التي لا موقف فيها الغارم، إذا ما دفع هذا المال للإصلاح ولم ينهي شيئا، لا نوى أنه تقرب إلى الله ولا نوى أنه يعطيه على أمل أن يأخذه من الزكاة، هذه الحالة أيضا لا يصح أن نعطي فيها هذا الغارم. الصنف السابع في سبيل الله. والمصنف ذهب هنا إلى أن المراد بذلك الغزاة الذين لا ديوان لهم، قال يعطون قدر ما يحتاجون إليه لغزوهم من نفقة طريقهم وإقامتهم وثمن السلاح والخيل ومثال فرسانا ويعطون مع الغنى. فإذا المصنف عرف كلمة في سبيل الله بالأشخاص أنفسهم اللي هم الغزاة، وهذا الغازي يعطى من الزكاة، يعطى إيه؟ ثمن ما يحتاجه يعني من نفقة للطريق والإقامة والسلاح والخيل. فهذا التعريف الذي عرفه يعني يحتاج إلى شيء من التعريف. فأولا خطر المعنى على الغزاة، فجعل في سبيل الله هم الإيه؟ الغزاة، ولكن في سبيل الله كلمة تعم الغزاة وغيرهم، يعني تعم كل ما يلزم للجهاد، لأن كلمة في سبيل الله يعني الجهاد في سبيل الله. فيكون الله تبارك وتعالى يعني قد شرع الزكاة في الجهاد، مش شرط عشان تكون في الجهاد أن الشخص يأخذها بنفسه من الجنود، يمكن أن يشترى بها سلاح، يمكن أن يعني تنفق على الاستنزال على مواقع معينة للعدو مثلا. فكل ما ينفق في الجهاد في سبيل الله فيصبح أن يعني يوفر هذه النفقة أو توفر هذه النفقة من الزكاة، ولكن يعني يبقى ذلك مقصورا على الجهاد ولا يعد ذلك لسبل الخير، لأن في حق السنة ذكر أن في سبيل الله يعني الطريق الموصل إلى مرضاته سبحانه وتعالى. ففتح يعني ووسع في هذه الكلمة حتى أصبحت إيه؟ تشمل كل ما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. لا إحنا لا بنقول إن هي خاصة بالغبي فقط، ولا نقول أنها في كل ما يقرب إلى الله تعالى، وإنما المراد أنها في الجهاد في سبيل الله. وإذا قلنا أن المراد بكلمة في سبيل الله هنا يعني الطريق الموصل إلى مرضاته، لا يعني اختل أو اختلت البلاغة التي في الآية. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى ذكر أصناف ثمانية، فكل هذه الأصناف في الطريق الموصل إلى مرضاته تبارك وتعالى، فما الداعي فيها ذكر في سبيل الله؟ ثم إذا قالوا مثلا قد يذكر الشيء على وجه العموم ثم يذكر منه أشياء بالتفصيل، أو تذكر أشياء بالتفصيل ثم يعمم الأمر، وهذا موجود في كلام العرب، وهذا موجود في كلام الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز، كما في قوله تبارك وتعالى قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. فذكر جبريل وميكائيل رغم أنهما داخلان في قوله تبارك وتعالى وملائكته. ويمكن مثلا أن أقول لك على يعني هنا بدأ بالإيه الشيء العام الملائكة كلهم، وبعد كده ذكر منهم على وجه التفصيل إيه؟ جبريل وميكائيل. ويمكن أن أبدأ بالتفصيلات ثم أعمم، نقول لك مثلا إيه؟ أعطي هذا المال للمحتاج للمديون في بناء المسجد وفي كل خير مثلا. فالكلام ده مقبول من ناحية يعني البلاغة في اللغة، أنه يمكن أن أبدأ بالشيء العام ثم أذكر أشياء للاهتمام به، كما في قوله تبارك وتعالى لله وملائكته، وبعد ذلك ذكر جبريل وميكائيل، سيكون في ذلك تأكيد وتخصيص بعد أن دخل في هذا الايه العام. والتعميم إذا كان في الآخر مفهوم، يعني أن أنا أذكر لك أشياء أمثلة ثم أفتح لك الطريق في آخر الأمر. هنا الآية لا تيجي كده ولا تيجي ليه؟ لأن في سبيل الله لا جاء في الأول ولا جاء في الآخر، يعني مثلا إنما الصدقات في سبيل الله والفقراء والمساكين، نعرف إن ده تفريع من كلمة في سبيل الله وتأكيد على هذه الأصناف، ولا هذه الأصناف ذكرت ثم قال تعالى وفي سبيل الله، يعني وفي أي حاجة في الخير، لا ده بعد في سبيل الله جاء إيه؟ وابن السبيل، مما يؤكد ان هذا التعبير هو في سبيل الله قصر به المعنى المتعارف وهو الجهاد في سبيل الله، لكن لا يقصر ذلك على الهداة. ايضا من السنة مما يرد به على من اجازوا يعني انفاق الزكاة في المصالح العامة واعتبرها الناس في سبيل الله، اما الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تحل الصدقة يعني الزكاة لغني الا لخمسة، ما تحلش لحد غني الا لخمسة، قال الغازي في سبيل الله، ثم يعني ذكر الاصناف الاخرى. فهذه يعني ترجمة او تفسير نبوي من الرسول عليه الصلاة والسلام للمراد بقوله تعالى في سبيل الله، فعبر عليه الصلاة والسلام ايه بالغازي، فعلم ان الغازي هو الغني الذي يمكن ان يأخذ من الزكاة، مع ان المعروف ان الزكاة تكون لأهل الحاجات. يعني من الامور كذلك التي تلحق بالجهاد، يعني ليس ذلك مقصورا على الجندي وعلى سلاحه، بل كذلك كل ما يعين على يعني نجاح الجهاد وعلى اتمامه، فربما يعني كما يقول القرطبي يدخل في ذلك الاشياء التي تكون بالقلم واللسان، يعني لو هؤلاء المجاهدون لهم مثلا مؤسسه تصدر يعني اشياء معينه تخص على الجهاد وتبين للمجاهدين ما يجب ان يفعلوه مثلا في جهادهم، او شخص يعني يحمس الناس لذلك وقد يحتاج اليه وقد يدفع له مثلا اجر من هذه الزكاه، فهذا ايضا يدخل. وكذا يقول ابن عثيمين في الشرح الممتع، وكل ما يعين على الجهاد في سبيل الله، وهذا يعني مذهب المالكية، فهو يدخل في الغزاة، حتى الأدلة الذين يدلون على مواقع الجهاد لهم نصيب من الزكاة، يعني حتى لو لم يبشروا القتال، حتى لو لم يكن في أيديهم سلاح. كذلك يقول المصنف هم الغزاة الذين لا ديوان لهم، فاشترط أن لا يكون لهم مرتبات، يعني ما يكونش مكتوب أو مسجل في ديوان بحيث ليه أجل يجرى عليه باعتباره مجاهدا ليس مطوعا، ولكن ده خلاص اصبح من كتيبة المسلمين او جيش المسلمين المنظم الذي يصرف له راتبه، فخاصة المجاهدين المتطوعين دون الذين لهم ايه رواتب. وهذا وان كان يعني مشهورا الا ان ذلك يرجع الى ان هؤلاء يجدون كفايتهم، لكن لو قدر ان هؤلاء المتطوعين هؤلاء الذين ياخذون رواتب لا تكفيهم هذه الرواتب ويحتاجون يعني معها شيئا في الغزو ايضا ينفعهم في الغزو، فحينئذ يعفون من الزكاة. الصنف الثامن ابن السبيل، وعرفه المصنف بانه المسافر المنقطع به، يعني المنقطع بهذا السفر دون المنشئ للسفر من بلده وله اليسار في بلده. يعني هذا التعريف ان هذا رجل سافر ثم حيل بينه وبين بلده بسبب المحط، مش قادر يرجع او مش قادر يكمل السفر للمكان حتى اللي هو كفره دون المنشئ للسفر في بلده. وهذا الاحتراز لان الشافعيه يقولون انه ياخذ، يعني لو هو لسه ما سافرش يقول والله انا عندي مشوار نازل القاهره او عايز اسافر السعوديه ومعيش فلوس، فيكون من ابناء السبيل الذين يعطون من الزكاه حتى يسافر هذا السفر، بدل السفر ده هو مش ايه يعني مش محرم، بل كان سفرا مشروعا او تصريف مصلحه دنيويه كتجارة أو كعلاج أو غير ذلك، فهو يجد نفقته الذي يلزمه لأكله وشربه وملبسه، ولكن ما يجدش النفقة اللي هي مخصصة بالإيه؟ بالسفر. فقبل ما يسافر يقول أنا عايز أسافر وأعيش فلوس للسفر. فالشافعية جعلوه من أبناء السبيل، والجمهور يقولون لا، ابن السبيل يختص بالذي سافر فعله أو بدأ في السفر ثم احتاج إلى النفقة أو ضاعت منه النفقة، فهذا معنى قوله دون المنشئ للسفر من بلده. وله اليسار في بلده، حتى لا يتوهم احد انه اذا كان في بلده غنيا ثم ضاع ماله في خارج بلده انه لا يعطي اعتبار انه ايه انه غني، او يلزموه يقول له روح اتلف مثلا. فاراد المصنف بهذا التعبير ان يبين حتى لو كان غنيا في بلده الا انه ما دام انه قد خرج من بلده مسافرا ثم احتاج الى النفقه فيجوز ان يعطى من الزكاه ما يبلغه لمقصده وعودته الى بلده. نعم ايوه، لا احنا ما نعطيهوش باعتبار ابن سبيل، لو هو هذا الرجل السفر ضروري احنا هنفرق ايه هل السفر ضروري ولا غير ضروري. لو السفر ضروري بالنسبه لهذا الشخص والشخص لم يبدا في سفره بعد، يعني هو لسه بينشئ ايه السفر وطلب مالا يمكن ان نعطيه من باب اعطاء الفقراء والمساكين، لكن ما نعطيهوش ساعتها باعتباره ايه باعتباره ابن سبيل. فعند الشفهية مش معناه ان الشخص ده هو اهلك، لا، لكن اذا وصل الحال لان عفوا عند الجمهور يعني اذا وصل الحال لان هذا الشخص لابد له ان يسافر ولم يسافر بعد هو يحتاج الى هذه النفقة نعطيه باعتباره فقيرا او مسكينا، لكن اذا كان هذا السفر ليس ملحا او ليس ضروريا حتى لو معهوش معه اجرة الجهاد وليس معه جهاد نقول لا ما تاخدش، لكن لو خالف وسافر ثم احتاج يمكن حينئذ ان يعطي. طيب وظاهر الكلام من التعريف اللي ذكره المصنف انه لم يفرق بين سفر قصير او طويل، هذا هو الصحيح، كما ان ظاهر الكلام انه لم يفرق بين ان يكون هذا السفر يعني في طاعة او في معصية، ولكن الصحيح ان هذا المسافر اذا سافر لمعصية او غرم لمعصية فانه لا يجوز ان يعطى، وانما يعني اجاز له من منع يعني اضعه، انما اجاز له في حالة التوبة فقط ان يعطى من الزكاة، وذلك أن تظهر علامات على توبته من المعصية التي خرج لها أو أن يصرح بتوبته فيجوز حينئذ أن يعطى. أما السفر للنزهة وللفرجة ففي اختلاف كثير بين العلماء، ولكن يعني الذي يظهر من كلام ابن عثيمين حفظه الله أن الشرط أن لا يكون سفره محرما، فإذا ما كانش خارج لشيء محرم ثم يعني احتاج إلى النفقة في سفره فيمكن أن يعطى ما يعني يريده إلى بلده. طيب وما قدر ما يعطى؟ يعني واحد مثلا خرج مسافرا من مصر للعمرة أو الحج أو المنزل الجدة اكتشف أن أمواله قد ضاعت منه، يديله اللي يوفره لبلده ولا يكمل العمرة والحج وبعد كده يوصل بلده؟ نعم التخصيص ضرري، فهو يعني يأخذ من المال ما يحقق فيه غرضه ويرجع، ما يقولش خلاص بالفلوس ضاعت يرجع على طول، لا، لو في امكانيه لاعطائه من الزكاه انت بتطلع تعمل ايه، رايح لغايه فين، فاضل لك محتاج فلوس قد ايه، يكمل مشواره ويرجع. نعم احسن، يعني هنا طبعا لان الكلام ده مهم جدا، ليه؟ لان احنا قلنا مساله النزهه والفرجة فيها اختلاف كتير بين العلماء، منهم من قال لا يعطى اصلا، احتاج ما احتاجش لا اللي بلغه لبلده ولا اللي كان بيه خطته يعني. فبالتالي يعني اذا تجاوزنا وقلنا طيب الرجل محتاج فنقول ماشي محتاج مروحه، لكن ما نستفوش من ايه؟ من الزكاة. لكن لو خرج لعلاج مثلا او لتجارة حتى لو مش امر شرعي لكنه حاجة للانسان او كان قريبا لايه لشيء من امور الشرع كالحج او العمرة فهذا نعطيه ما يبلغه ان يعني يؤدي ما خرج له وما يرجعه كذلك الى بلده. طيب وما هو الذي يوصله الى بلده؟ يعني لو واحد من الناس الاثرياء اعتاد يسافر مثلا طيران في الدرجه الاولى او الافق يعني فضاعت ايه؟ ضاعت فلوسه، فهل يجيله حاجه يعني قريب من المقام ولا ياخد قبح البحر السالم ولا سامي السبريس ولا سوريا ولا الجزائر مراكز؟ وابن عثيمين يعني ذكر هذه المساله، فيقول ابن عثيمين هذا يختلف فينظر الى حاله حتى لا تكون هناك غضابه واهانه له، هل نعطيه بصفته غنيا او نعطيه بصفه المحتاج، يعني احنا بنبص له على انه محتاج فنديله اللي رواحه خلاص ولا نعطيه بصفه حاله انه راجل ايه؟ راجل غني. قال فاذا كان ممن تعود على الدرجه الاولى هل يعطى الاولى او السياحيه؟ هذا محل تردد، ويترجح انه يعطى ما لا ينقص فيه قدره، يعني مش لازم هو بالظبط، لو الثانيه هتمشي الامور بحيث برضه ما فيهاش اهانه بالنسبه له بتديله، لكن ما نديلوش حاجه يعتبر يعني اذا الناس شافوه يقولوا لا انت ده ايه اللي حصل له، يبقى كده نوع من الغضب او الايه؟ او الاهانه. طيب انتهينا بذلك من ذكر الاصناف الثمانيه، خلط بعض المسائل المتعلقه بالدافع الى هؤلاء الاصناف. فمن ذلك مثلا حكم دفع الزكاة الى صنف واحد، هم ثمان اصناف، هل يجوز ان تدفع الزكاة الى صنف واحد دون بقيه الاصناف؟ الجمهور على الجواز، واستدلوا على ذلك بحديث معاذ فاعلمهم ان الله فرض عليهم صدقه في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم، فاستصر صلى الله عليه وسلم هنا في وصيته او في امره لمعاذ على الفقراء، واستدل بعض العلماء ايضا بقوله تبارك وتعالى وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، قالوا الايه عامه في المال الذي هو زكاه او المال الذي هو صدقه، فاذا اعطاه الانسان لصنف واحد فلا حرج عليه في ذلك. ويدل ايضا على جواز ذلك انه قد وردت ادله تبيح اعطاء الزكاه لشخص واحد، فمن باب اولى أن يجوز أن تعطى لصنف واحد، يعني إذا كان هنالك أدلة على إعطاء الزكاة لشخص واحد من صنف من الأصناف، فإن باب أولى أن تعطى لعدة أشخاص من هذا الصنف. وهذا الدليل الذي يدل على جواز باب الزكاة لشخص واحد أيضا هو حديث قبيصة الذي ذكرناه آنفا، قبيصة بن مخارط الذي تحمل حمالة فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا قبيصة أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة ونأمر لك بها. وأيضا استدلوا بأمره صلى الله عليه وسلم لبني بياضة بإعطاء صدقاتهم سلمة بن صخر، وهذا يعني رواه أحمد وأبو داود. وفيه كنت امرأة اللي هو سلمة بن صخر يتحدث عن نفسه يقول: كنت امرأة أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، فلما دخل رمضان خفت أن أصيب امرأتي فظاهرت منها. حاول هو يحط حاجز شرعي يعينه على عدم يعني اشتد الصيام في نهار رمضان فظهر من امرأتي عشان يكتف نفسه يعني، فظهرت منها حتى ينحرف رمضان فلم ألبث أن نزوت عليه. ما تدوش إيه هذا الظهار وبقت مشكلتين بدل من مشكلة واحدة. وهذا الحديث حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، وفيه قول سلمة: والذي بعثك بالحق يعني يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، لقد بتنا وحشين، بتنا وحشين مش وحوش، لكن بتنا وحشين يعني جائعين، ما لنا طعام. وفيه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم حينئذ: فانطلق إلى صاحب طبقة بني زريق فليدفعها إليك فأطعم 60 مسكينا وسقا من خمر، وكل أنت وعيالك بقيتك. وفيه قول سلمة: فرجعت إلى قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأس، ووجدت عند النبي صلى الله عليه وسلم السعة وحسن الرأس، وقد أمرني أن أمر به صدقات. يلا هذا الإيه الفلوس اللي عندهم تحت الذكر. فيعني هذه الأدلة تدل على جواز إعطاء الزكاة لصنف واحد بل بفرض واحد. وأجاز المعتنين أن تعطي زكاتك كلها لفرض مدين لك بشرط أن تطالبه بالوفاء، يعني مثلا كل الزكاة تحت فرض 5000 مثلا، وفي واحد عليه لك إيه 5000، فتقوم تديله 5000 الزكاة ده. لكن لو قلت له هذه 5000 من الزكاة أو شيل مالي فهذا لم يجز، يعني أنت تديله لفكرة مملكة وهو بعد كده بالخيار، هو إذا استدلأ وزاق بقى إيه الدين فالحمد لله، وإذا خذ إيه سابع يبقى أنت استفد. المسألة الثالثة: مقدار ما يدفع إلى مستحق الزكاة، يعني مسئول يوز إيه ومسئول يوز إيه والعمل عليها يوز إيه. طبعا إحنا بالنسبة لابن السبيل سبق ذلك، تكلمنا من شوية إنه بيأخذ ما يبلغه لحاجته ويرجعه إلى بلده، أما الفقير والمسكين فيأخذ كل منهما ما تتم به كفايته. وإذا كان الفقر في مسألة الزواج فكما قال ابن عثيمين يعطى ما يتزوج به. وذكر في مقال يقول إنها يعطى محترف، يقول يعطى محترف ثمن آلة وإن كفر على اعتبار ان الاله بالنسبه له هي شغله، فاذا ادنا له ثمن اله يشتري اله يقدر يشتغل فتندفع عنه المسكنه او يندفع عنه الحق. وتاجر يعطى راس مال يكفيه ويعطى غيرهما من فقير ومسكين تمام كفايتهما مع كفايه عائلتهما سنه لتكرر الزكاه لتكرر لتكرار الحول. وقال ابن عثيمين في طلب العلم: نعطيه ما يحتاج اليه فقط من الكتب، ولكن لا يعطى ليؤسس مكتبه كبيره. وقال الفرضي في ذكر الزكاه: ان من بيده القلعه يعطى كفايه العمر حيث يعطى ما يشتري به الاله اللازمه، ما يشتري به الاله اللازمه، اما الزمن والعميان والعجزه ونحوهم فيعطون سنه بسنه او شهرا بشهر. فهذا في الفقراء والمساكين. واما العامل فيعطى قدر عملته الذي يجب الزكاه، يعطى ما يعني يماثل اجر امثاله، ويدفع الى مؤلفه قلوبهم ما يحصل به تاليفهم، ويعطى المكافئ ما يقضي به دينه، وكذلك الغارم، ويعطى الغازي ما يحتاج اليه لغزوه وان كفر، وابن السبيل كما فرض، ولا يزاد يعني احد منهم على ذلك. المسألة الرابعة: من لا يأخذون إلا مع الحاجة والذين يأخذون مع الغنى، يعني في أصناف من الأصناف التي ذكرناها لا يجوز أن نعطيهم من الزكاة إلا إذا كانوا أهل حاجة معهمش فارغ مال بل محتاجون. إيه الأصناف الذين لا يأخذون إلا للحاجة من الأصناف الثمانية السابقة؟ ابن السبيل يأخذ للحاجة، الفقير كذلك يأخذ للحاجة، والمسكين.
ايوه يعني هو ياخذ لحاجته بس في البلد، لكن لحاجته ايه الراهنه يعني. لكن اذا اعتبرنا باعتبار حاله الاصلي يمكن ياخذ وهو هي غني باعتبار مناخ البلد. نعم فيمكن ان نعد مع الايه الاغنياء بهذا الاعتبار انه ياخذ ولو كان له اثار في بلده. بل لو وجد من يقرضه هي ايضا يعني من المسائل الهامه، حتى لو وجد من يقرضه لا نلزمه بان ايه بان يقترض، يجوز ان ياخذ من الزكاه. وطبعا وطبعا اذا كان هو مش اثار في بلده فده قول واحد انه لا يجوز ان نامره بجيب الاقتراض منه عن الشفاء اصلا في بلده. لكن حدث خلاف فعلا في الغني بعدهم قال اذا وجد من يقرضه لا يجوز ان ياخذ من الزكاه، والاصح انه يجوز له ان ياخذ من الزكاه حتى لو كان له اثار في بلده. إذا تلقى معه شيء يجب عليه أن يرده. لا خلاص، لكن لو زاد عن الكفاية اللي يترد، أما اللي هو يعتبر دينه يرده له. فإذا الفقير والمسكين يأخذون للحاجة، وكذلك المكاتب والغار المنفي وابن السبيل، هؤلاء يأخذون للحاجة بسبب إعطاء الحاجة. أما الذين يأخذون مع الغنى فهم البقية، العامل عليها يأخذ ولو كان غنيا، لأنه يعتبر بالنسبة له إيه أجرة. والمؤلفة كلهم يأخذون ولو كانوا أغنياء، لأن التأليف يجوز للغني وللفقير، والغازي كذلك لأنه يعني يقوم بأمر لمصلحة غيره، والغارم للإصلاح ذات الدين يقوم أيضا بأمر لمصلحة غيره، فهؤلاء لا يعطون لحاجاتهم وإنما يعطون لمصلحة يعني عامة فيأخذون ولو كانوا أغنياء. المسألة الأخيرة، من يجب عليهم رد ما فضل عن حاجاتهم ومن يأخذون أخذا مستقرا. يعني رغم أن في نوعيات بتأخذ لحاجاتها، لكن ممكن نقول لهم رجعوا الباب لو الحاجة تبدأ. وبعض من يأخذون لحاجاتهم حتى لو قدر فلوس بعض من خلط الحاجة لا نأمرهم برد ما تبقى معهم. فالغارم يرد ما فضل عن حاجاته، والغازي أيضا يرد ما فضل عن حاجته، وابن السبيل يرد ما فضل عن حاجته. وأما الذين لا يردون ما فضل عن حاجتهم فالفقراء والمساكين، يعني إذا حدث لهم غنى لسبب ما وكان شائعين من أموال الزكاة فلا نقول ردوا هذه الأموال، وكذلك العاملون عليها أخذهم مستقر، والمؤلفة كلهم أخذهم مستقر. واختلفوا في المكاتب، فقال بعض العلماء يرد ما فضل عن دين الكتابة، يعني لو هو عليه مثلا 10,000 فالناس كلهم بيساعدوه خلاص لا معاه ايه 11، فالبعض يقول يرد الالف الزايدة دهية، والبعض قال لا يرد لان المكاتب يعني ضعيف الحال، فهو بعد ما ينتهي الكتابة هيصبح ايه هيصبح فقير. قالوا فلا حرج لو يعني قبر عنده شيء من المال الذي دفع له بسبب قضاء دين الكتابة، لان هذا سيكون مما فيه يعني دفع لحاجاته وهو لا شك محتاج الى ذلك. نكتفي بهذا القدر، ويبقى اللقاء يعني الاخير او الثاني غدا بمشيئة الله تعالى، والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.